بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بمعنى أعتصم، أعتصم لا بمعنى أعتصم وألتجئ. وأما ألوذ فهي لمعنى آخر، لأن اللياذ طلب الخير والعياذ الاعتصام من الشر، ومنه قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، والمؤمل هو الخير، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا شاعر يوجه هذين البيتين لملك من الملوك، ولكن هذين البيتين لا يصلحان إلا لله عز وجل، ولكن الشعراء كما ذكرنا في الدرس والليل الشعراء يتبعهم الغاوون. طيب، إذن أعوذ بالله يعني أعتصم به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يعني وأعتصم به من عذاب القبر. والمراد بالقبر هنا ليس الحفرة التي يدفن فيها الميت، بل هو أعم من ذلك، بل هو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة. هذا المراد بالقبر هنا، ما بين موت الإنسان وقيام الساعة. وعلى هذا فلو أن الميت ألقي على ظهر الأرض فإنه يناله من عذاب القبر إذا كان ممن يستحق عذاب القبر. لو أنه أغرق في البحر فإنه يناله من عذاب القبر ما يناله إذا كان مستحقا لعذاب القبر. إذن فالمراد بالقبر هنا إيش؟ البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة. وهل للقبر عذاب؟ نعم. وهل هو مشاهد أو غيبي؟ غيبي، وقد يشاهد، أي قد يعلم به. ومما علم به ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أتدرون من النميمة؟ النميمة أن تنم الحديث إلى قائله، أي أن تنقل كلام الناس بعضهم ببعض على جهة الإفساد والعياذ بالله. إذا سمع شخصا يتكلم في شخص طار بذلك فرحا، ثم ذهب إلى الشخص المتكلم فيه وقال: فلان يقول فيك كذا وكذا، من أجل الإفساد بينهما وإلقاء العداوة والبغضاء. هذا والعياذ بالله من أعظم المفسدين في الأرض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات، يعني نماما. طيب، القبر إذن له عذاب، ولكنه من قبيل الأمور الغيبية، وقد يظهره الله. إذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز نصف واحدا منها على قبر، والثانية على قبر آخر، على القبر الثاني، ورأينا بعض الناس أو سمعنا عن بعض الناس أنه إذا دفن له ميت أتى بشجرة خضراء أو جريدة خضراء ووضعها عنه على القبر، قلنا له: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة رطبة على القبرين المعذبين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فنقول له: إن وضعك هذا على هذا القبر لأجل أن يخفف عنه من عذابه جناية على صاحب القبر، وشهادة عليه بأنه بأنه يعذب، فهل ترضى أن تكون أنت أول من يقدح بأبيك ويعتقد أنه يعذب؟ لا. إذن وضع الجرائد الخضراء على القبور أو الأشجار الخضراء على القبور لا يجوز، أولا لأنه إساءة ظن لصاحب القبر، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في كل ميت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد في البقيع قبورا كثيرة ولم يضع على شيء منها شيئا أخضر، لا جريدا ولا غيره، لكن وضع على هذين الرجلين لأنه أخبر عنهما من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما هي؟ قال بعض العلماء: المال، وقال آخرون: الأولاد، لأن الله يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال آخرون: النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولكن الصحيح أن فتنة المحيا كل ما يصد المرأة عن طاعة الله، هذا الضابط، كل ما يصد المرء عن طاعة الله فهو من فتنة المحيا. إذن بعض الألعاب التي تصد عن طاعة الله من فتنة المحيا ولا لا؟ يوجد بعض الناس مثلا يشتغلون بأمور بلعب ليست مالا وليست أولادا، لكنهم يلعبون فيصدون بلعبهم عن واجباتهم كالصلاة مع الجماعة مثلا، نقول: هذه فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا. طيب، فتنة الممات ما هي؟ فتنة الممات، فتنة الممات قيل إنها الفتنة التي تحصل عند الموت، وقيل إنها الفتنة التي تكون في القبر بعد الدفن. على القول الأول تكون الفتنة التي تكون عند الموت من فتنة المحيا، ولكن ذكرت بعينها لخطورتها، لأن أخطر ما يكون على الإنسان ساعة احتضاره وانتقاله من الدنيا، لأن الشيطان في هذه الحال ربما يوسوس له، نسأل الله السلامة، حتى يزيغ قلبه عند موته فيموت وهو زائغ القلب. واعلم أن أحرص ما يكون الشيطان على بني آدم عند الموت، لأن هذه كما يقولون ساعة الصفر، هذه الحاسمة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر المؤرخون الذين تكلموا عن حياة الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام أحمد بن حنبل كان في سياق الموت وكانوا يسمعونه يقول: بعد 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 بعد. ايش معنى بعد بعد؟ سئل رحمه الله عن ذلك فقال: إن الشيطان كان أمامي يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد، يعني عجزت أن أدركك، فتني. فأقول له: بعد 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 بعد. وش معنى بعد بعد؟ يعني ما زلت على خطر، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر، قد يكون آخر لحظة يزيغ، نسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، قد يكون في آخر لحظة يزيغ. ولقد علمتم ما سقناه من الحديث في الليلة قبل الماضية عن الرجل الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان لا يدع شهادة ولا فاذة إلا أخذ بها وقضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار. وكانت خاتمة هذا الرجل أنه أصيب بسهم فجزع، ثم وضع ذباب سيفه بين ثنجأتيه هنا على صدره، ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، فكانت الخاتمة سيئة. إذن أقول إن بعض العلماء قال:
لا ما له علاقة.
أقول إن بعض العلماء قال: فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، ونص عليها مع أنها من فتنة المحيا. إيش؟ لماذا؟ لخطورتها. وقال بعض العلماء: المراد بفتنة الممات فتنة الإنسان في القبر، لأن الإنسان يفتن في قبره فيأتيه ملكان يسألانه عن سنت يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فيقال له: نم صالحا. ثم ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ثم يدفع في القبر فيمد حتى يكون فسيحا كمد البصر. أما غيره غير المؤمن، إنه إذا سأل فيمد حتى يكون فسيحا كمد البصر.